جامعة حلب، كلية الشريعة الإسلامية، السنة الأولى، مقرر القرآن الكريم حفظاً وتجويداً للدكتور أحمد بشير قباوي. يغطي هذا التسجيل المبحث السابع بعنوان أحكام الميم الساكنة، أي الصفحات من الصفحة 98 وحتى الصفحة 104. تقدمت مبادرة الضوء بصوت سندس قنوص. تمهيد: في هذا التمهيد نعرف الميم الساكنة ونذكر حالاتها. أولاً، تعريف الميم الساكنة. الميم الساكنة هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف، نحو ميم لعلكم في قوله لعلكم ترحمون. قولنا الميم الساكنة خرجت به الميم المتحركة مطلقا، نحو ميم العالمين، وكذلك الميم المشددة في حرف نحو ثم، أو كلمة نحو فتم. وقولنا التي سكونها ثابت خرج به ما كان ثابتا وزال للتخلص من التقاء الساكنين، نحو قم الليل إلا قليلا، ونحو أيضا أمر تابوا. وقولنا في الوصل والوقف خرج به السكون العارض كسكون الميم المتطرفة في الوقف كما في الوقف، على نحو حكيم عليم. نلاحظ مما تقدم أن الميم الساكنة المقصودة هنا تأتي أولا متوسطة ومتطرفة في الاسم وفي الفعل والحرف، ثانيا يصح وقوعها ساكنة قبل الحروف الهجائية عموما إلا الألف اللينة ألف المد، فلا يصح سكون الميم قبلها بحال لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا. وهذا ما أشار إليه العلامة الجمزوري في تحفته بقوله والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجة. ثالثا يكون السكون في الميم الساكنة أصليا كما في الأمثلة السابقة، ويكون عرضيا كما في قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي، حيث إن أصل الميم في يعتصم الرفع لكنه شكنا لأنه فعل الشرط. ثانيا حالات الميم الساكنة: للميم الساكنة أحكام ثلاثة، وهي الإخفاء الشفوي والإدغام الشفوي والإظهار الشفوي، وقد ذكرها الجمزوري في تحفته بقوله أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. ولكل واحد من هذه الأحكام الثلاثة تفصيل نوضحه فيما يأتي. 1- حرف الميم من الحروف الشفوية، وهذه الحروف لا تدغم في شيء من حروف الفم أو حروف الحلق لبعد ما بينهما من مخرج. 2- تقدم تعريف كل من المصطلحات الآتية الإخفاء والإدغام والإظهار، فلا أعيدها وإنما أبين كيفية تطبيقها على الميم، لذا أبدأ في بيان كل منها ببيان حروفه مباشرة. المطلب الأول الإخفاء الشفوي. 1- حرف الإخفاء الشفوي. للإخفاء الشفوي حرف واحد هو الباء، حيث يأتي بعد الميم الساكنة وذلك في كلمتين، فإذا انتهت كلمة بميم ساكنة ثم جاء بعدها باء في بداية الكلمة التالية وجب إخفاء الميم الساكنة مع الغنة ويسمى إخفاء شفويا، نحو أم بظاهر، و فاحكم بينهم بما أنزل الله، و يوم هم بارزون. والإخفاء مع الغنة هو المختار عند أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وغيرها، وعند أكثر المحققين كالحافظ أبو عمرو الدانهي وابن الجزري وابن مجاهد وغيرهم، وقد بينه ابن الجزري في مقدمته بقوله وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. ثانيا سبب تسمية الإخفاء الشفوي وتفسير ظاهرته. سبب تسمية الإخفاء الشفوي: سمي إخفاءً لإخفاء الميم الساكنة لدى الباء، وسمي شفوياً لخروج الميم من الشفتين. وعلة الإخفاء الشفوي: التجانس في المخرج وفي أكثر الصفات المتضادة، حيث إن كليهما حرف جهر مستفل، منفتح، مذلق. حاشية: ذكر المرصفي عبارة أكثر الصفات، وهو يقصد المتضادة، حيث أنها خمس صفات، وحرفا الباء والميم يشتركان في أربع منها. أما الصفات غير المتضادة فهما مختلفان فيها، حيث إن اللام حرف انحراف، أما الباء فهي حرف مقلقل. انتهت الحاشية. تتمية المحتوى: ونلاحظ أن ابن الجزري شرط لحصول الإخفاء أن تكون الميم ساكنة، لأن حركة الميم تحول بين الحرفين فتمنع حدوث الإخفاء. ويتحقق إخفاء الميم بإطباق الشفتين للميم ثم ضغطهما للنطق بالباء، فنلفظ الميم بغنى ظاهرة لكن بتقليل انطباق الشفتين جدا، ثم نلفظ الباء قبل فتح الشفتين بتقوية انطباقهما. وهنا نبه الدكتور غانم إلى أن ما يميل إليه البعض اليوم ترك فرجة بين الشفتين عند إخفاء الميم لم يجد له أصلا في كتب علماء التجويد المتقدمين أو المتأخرين، لأن انفراج الشفتين ليس من مكونات الباء أو الميم، ولذا فإنه خارج عن القوانين الصوتية التي تخضع لها ظاهرة التأثر بين الأصوات المتجاورة، بل إن الانطباق يحقق سهولة أكبر في النطق، حيث تندمج عملية انطباق الشفتين لنطق الميم مع عملية انطباقهما لنطق الباء. المطلب الثاني: الإدغام الشفوي. أولاً، حرف الإدغام الشفوي: للإدغام الشفوي حرف واحد وهو الميم، فإذا وقعت ميم متحركة بعد الميم الساكنة وجب إدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة، ويسمى إدغام مثلين، وذلك نحو كم من فئة ولكم ما كسبتم، وكذلك نحو ألف لام ميم وألف لام ميم صاد، حيث اجتمعت ميم ساكنة آخر التلفظ بحرف اللام وبعدها ميم متحركة أول التلفظ بحرف الميم، فتقرأان ميما مشددة. هكذا نلاحظ أن الإدغام الشفوي قد يقع في كلمتين أو في هجاء الحروف المقطعة، نحو إدغام ميم لام في ميم ميم في المثالين السابقين. وقد عد ابن الجزري من ذلك الميم المشددة في الكلمة الواحدة، نحو دمار وهم وغيرها. ثانيا، سبب تسمية الإدغام الشفوي وتفسير ظاهرته: سمي إدغاماً لإدغام الميم الساكنة في المتحركة، وسمي بالمثلين لكون المدغم والمدغم فيه حرفان اتحدا مخرجاً وصفة، واشترطت الغنة لكون الغنة مصاحبة له. وعلة الإدغام الشفوي: التماثل بين الحرفين مخرجاً وصفة. قال ابن الجزري في المقدمة الجزرية: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن. وبما أن إدغام الميم الساكنة من باب إدغام المثلين، فقد اكتفى ابن الجزري بما ذكره هنا، ولم يذكر الإدغام في باب الميم الساكنة. المطلب الثالث: الإظهار الشفوي. أولاً، حروف الإظهار الشفوي: حروف الإظهار الشفوي 26 حرفاً، وهي الباقية من الحروف الهجائية بعد إسقاط حرف الباء الذي تقدم ذكره في الإخفاء الشفوي وحرف الميم الذي تقدم ذكره في الإدغام الشفوي. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد الميم الساكنة في كلمة واحدة أو في كلمتين وجب إظهارها ويسمى إظهارا شفويا. فالذي من كلمة نحو أنعمت عليهم و ويمسك السماء و قمتم إلى الصلاة والميم عند الراء في قوله ألف لام ميم را، والميم عند الصاد في قوله ألف لام ميم صاد، والذي من كلمتين نحو ذلكم أزكى لكم وأطهر وأم زاغت وألم يروا وما إلى ذلك. ثانيا، سبب تسمية الإظهار الشفوي وتفسير ظاهرته. سمي إظهارا لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها بحرف من حروف الإظهار 26، وسمي شفويا لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين. وعلة الإظهار الشفوي التباعد بين مخرج الميم وأكثر مخارج حروف الإظهار. ثم يكون إظهار الميم الساكنة عند الفاء والواو آكد، كي لا يسبق اللسان إلى إخفائها عند هذين الحرفين، لقرب الميم من الفاء في المخرج، حيث تخرج الفاء من التقاء أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. أما مخرج الميم فتخرج من الشفتين حال انطباقهما، وأما الواو فتخرج من الشفتين حال انضمامهما مفتوحتين، وذلك كقوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإظهار هذه الميم في هذه الحالة يسمى إظهارا شفويا، ولكن القارئ يؤكد على إظهارها عند الفاء والواو لاحتمال إخفائها عندهما لقرب مخرجها من مخرجهما، لذا قال ابن الجزري في المقدمة وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. في هذا البيت ينبه ابن الجزري إلى أن الإظهار يكون على مراتب، كما أن الإخفاء يكون على مراتب، فإن لم يتم إظهار الميم الساكنة عند الواو والفاء بأكمل صور الإظهار فإنه يخشى أن يتحقق فيها أدنى مراتب الإخفاء. نهاية المبحث السابع.